لهذه الساعة، حيث تلتقون مع علي الياسي وبرنامج حدث وتعليق. أما الآن فمعكم فوزي عبد الأمير وآخر مستجدات الوضع في العراق في الملف الذي قدم في الساعة الأولى.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصبكم في جولة إخبارية جديدة نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات العراقية. ونفتح في هذه الجولة محاور عدة، فعلى صعيد الأوضاع في البصرة ارتفاع عدد قتلى الانفجارات إلى 73. سلطة الائتلاف تعلن أن هجمات البصرة تحمل بصمات القاعدة، بينما لم يؤكد قائد القوات البريطانية اتهام القاعدة في التفجيرات. كما تستمعون ضمن الملف العراقي لهذه الساعة إلى متابعة لآخر التطورات الأمنية، وفيها الجيش الأمريكي قد يحتاج إلى قوات إضافية في العراق، والبيت الأبيض يعلن أن التحالف لا يزال قويا رغم انسحاب بعض الدول منه. نداء من شيوخ العشائر في النجف لوقف إراقة الدماء في المدينة، وخاتمي يحذر من اقتحام قوات التحالف لمدينتي النجف وكربلاء. وقبل أن نبدأ مستمعي الكرام بتفاصيل الملف، نستمع إلى نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. قال وزير الصحة العراقي خضير عباس إن 271 عراقيا قتلوا في الفلوجة منذ فرض الحصار على المدينة من قبل قوات المارينز الأمريكية في الخامس من الشهر الحالي، لافتا إلى أن الأطباء اضطروا إلى المبالغة والادعاء بوقوع ما يزيد على 600 قتيل لأسباب سياسية. ذكرت فلاس بريس أن أهالي مدينة النجف بدأوا بالانقلاب على الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، خشية من أن يقود وجوده مع ميليشياته المحظورة إلى مصادمات دموية مع قوات التحالف. أفادت أسوشيت بريس نقلا عن عسكريين كبار أن صوفيا ستستمر في الحفاظ على التزاماتها العسكرية في العراق على الرغم من تصاعد أعمال العنف هناك، وعلى الرغم من طلب بعض العسكريين البلغار العودة إلى بلادهم. نقلت أسوشيت بريس عن ألكسندر داونر وزير الخارجية الأسترالي أن سحب القوات الأسترالية من العراق بعد مقتل ما يزيد على 70 فردا في مدينة البصرة سيكون عملا لا يتصف بالمسؤولية. أعلنت وزيرة الخارجية السويسرية ميشيلين كالميراي أثناء مؤتمر صحفي نبأ الإفراج صباح اليوم في العراق عن مواطنين سويسريين احتجزتهما مجموعة مجهولة لمدة 48 ساعة. ونقلت فاس بريس عن الوزير أن مجموعة غير معروفة اعتقلت الشخصين وهما زوجان يعملان مع منظمة غير حكومية أجنبية يوم الثلاثاء، ولم تقدم توضيحات حول ظروف الخطف. واكتفى السفير بيتر ساتر الذي شارك في المؤتمر الصحفي في بيرن بالقول إن مكتب الارتباط السويسري في بغداد بذل جهودا للتوصل إلى إطلاق سراحهما. في سياق ذي صلة قالت شركة أمريكية اليوم الخميس إن خاطفين أفرجوا عن أحد موظفيها في العراق وهو من عربي إسرائيل. حذر جنرال أمريكي المسلحين في الفلوجة اليوم الخميس بأن أمامهم أيام وليس أسابيع لتسليم السلاح أو مواجهة احتمال تجدد الهجوم على المدينة. وقال الليفتنان جنرال جيمس كونوي قائد الفرقة الأولى لمشاة البحرية الأمريكية في غرب العراق إن الاستجابة لاتفاق السلام بين القوات الأمريكية وزعامات المجتمع المدني في الفلوجة جاءت مخيبة للآمال. واصل مستمعي الكرام تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. خيم الحزن والغضب على مدينة البصرة اليوم الخميس وهي تشيع القتلى الذين سقطوا في التفجيرات الانتحارية التي أودت بحياة 73 بينهم 17 طفلا أحرقوا أحياء وهم في طريقهم إلى المدرسة. وقال مسؤولو مستشفيات إن 5 من الجرحى 99 الذين أصيبوا في الانفجارات توفوا ليلة الأربعاء، مما أدى لارتفاع عدد القتلى إلى 73 بحسب رويترز. وكانت الانفجارات التي وقعت عند 3 مراكز للشرطة وعند كلية الشرطة في مدينة الزبير أعنف هجمات في المنطقة التي تنتشر فيها قوات بريطانية منذ بداية الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة قبل عام. وقال الرئيس جورج دبليو بوش إن تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن يقف وراء الانفجارات التي وقعت في ساعة الذروة في الصباح. وقال في واشنطن لقد فجروا عراقيين أبرياء، فيما أشار مسؤول عسكري كبير في سلطة الائتلاف المؤقتة إلى أن الهجمات المتزامنة تحمل بصمات تنظيم القاعدة أو أنصار هذا التنظيم. وصرح هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لصحفيين أن الاعتداء يشبه اعتداءات القاعدة ويحمل كل سماتها، أي عملية انتحارية كبيرة ورمزية. وأعلن أن تحقيقا يجري لتحديد الذين يقفون وراء الهجمات الانتحارية بحسب فرانس بريس. من جانب آخر، قالت مصادر في الشرطة العراقية أن مسلحا قتل مدنيا إسبانيا وجرح المترجم العراقي الذي كان برفقته في بغداد اليوم الخميس. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن العنف سيستمر على الأرجح بعد نقل السيادة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن مجلس الأمن قد يصدر قرارا جديدا بشأن العراق في شهر آيار القادم. ونقلت رويترز عن سترو أن الهجمات الانتحارية لن تخرج خطط تسليم السيادة للعراقيين في الموعد المحدد عن مسارها. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصادر طبية في مستشفيات مدينة البصرة أن ضحايا التفجيرات التي تعرضت لها المدينة يوم الأربعاء قد ارتفع إلى 73 قتيلا، وذلك إثر وفاة 5 من الجرحى الذين كانت حالتهم حرجة يوم أمس. في السياق ذاته، صرح مسؤول رفيع المستوى في سلطة الائتلاف أن العمليات الانتحارية التي استهدفت البصرة والزبير يوم الأربعاء تحمل بصمات تنظيم القاعدة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم كشف هويته للصحفيين أن تحقيقا يجري لتحديد الذين يقفون وراء الهجمات الانتحارية 5 بسيارات مفخخة على مراكز للشرطة العراقية. وكان محافظ البصرة القاضي وائل عبد اللطيف قد اتهم يوم أمس تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن بالوقوف وراء الاعتداءات. في المقابل، رفض قائد القوات البريطانية في البصرة الجنرال نيك كارتر تأكيد ضلوع تنظيم القاعدة في تفجيرات البصرة. وقال في مقابلة تلفزيونية مع إحدى الفضائيات البريطانية إن كل ما يمكن تأكيده هو أن العمليات التي تم تنفيذها بأمر من خارج البصرة وعلى الأرجح من خارج العراق. وفي سياق متصل، تظاهر اليوم نحو 800 من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة البصرة ضد القوات البريطانية التي اتهموها بالضلوع في سلسلة التفجيرات التي وقعت يوم أمس في المدينة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الشيخ عبد الستار البهادلي ممثل الصدر في البصرة أن لديه أدلة على ضلوع القوات البريطانية في التفجيرات. ولفتت الوكالة إلى أن عددا كبيرا من رجال الشرطة العراقية شاركوا في التظاهرة، فيما حلقت مروحيات بريطانية في سماء البصرة وانتشرت قوات أخرى على المحاور الرئيسية للمدينة. ومن البصرة ننتقل مستمعي الكرام إلى التطورات في محور الفلوجة، حيث أفاد مراسلنا في بغداد عماد جاسم أن عددا من الشخصيات التي شاركت في المؤتمر التضامني مع أهل الفلوجة الذي عقد في بغداد اتهموا قوات كردية من البيشمركة بالمشاركة مع القوات الأمريكية في العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة الفلوجة. وفي سياق ذاته، عد مراسلنا في بغداد علي الياسي التقرير التالي والتقى خلاله عضو مجلس الحكم الانتقالي الدكتور محمود عثمان.
لم تكن قوات التحالف التي شنت عملياتها العسكرية في الآونة الأخيرة على مدينة الفلوجة 90 كيلومترا غربي بغداد بمفردها، بل بمشاركة قوات الدفاع المدني العراقية لمطاردة ما أطلق عليه الجماعات الإرهابية، غير أن ما تسرب من بعض المواطنين والقنوات الفضائية في اشتراك البيشمركة الميليشيات الكردية المسلحة في القتال بجانب التحالف في مدينة الفلوجة وقتل المدنيين جاء ليزيد من حدة التوتر بين الأطراف العراقية وفي جانب التصعيد ضد الأطراف الكردية، وإذ تستمر تلك الاتهامات التي جاءت هذه المرة من على شاشة الفضائية العراقية، جاء رد الدكتور محمود عثمان العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم الانتقالي على تلك الادعاءات في هذا اللقاء.
هذه الحملة هي هذه الادعاءات هي جزء من الحملة العامة. مثلا هنالك كانت هنالك حملة ومحاولات كثيرة للإيقاع بين السنة والشيعة، وقاموا بجرائم في المنطقة الشيعية وفي المنطقة السنية ولم تنجح كما يجب طبعا. في نفس الوقت الآن يحاولون خلق هذه إطلاق هذه الدعايات لخلق مشاكل بين الأكراد والعرب. طبعا كل الناس يعرفون أنه بيجمرق موجودين في أماكنهم، لم يأتوا لا إلى سامرة ولا إلى فلوجة ولا إلى أي مكان آخر، ونحن إذا كان هنالك بيشمرقة هناك نقولها، يعني لا نخاف من هذه الأمور. ولكن
طب عفوا دكتور عثمان، هناك بعض شهود عيان يؤكدون وجود عناصر من بيشمرقة في مدينة الفلوجة وكذلك في مدينة سامراء على سبيل المثال.
هذا غير صحيح، قوات بيشمرقة غير موجودة، ولكن يوجد أكراد في الجيش، يوجد أكراد داخل الشرطة، يوجد أكراد في الدفاع المدني. فإذا كان فوج من الأفواج أو وحدة من الوحدات كانت في الفلوجة أو في سامراء أو غيرها، وهذه الوحدات كانت متضمنة لعناصر كردية، فهذا بحث آخر. أما قوات البيشمركة الموجودة الملتزمة بالقيادات السياسية الكردية فهي في مكانها، ونحن لا نؤمن بإرسالها إلى أي جبهة، لأننا نريد العلاقة الجيدة بين العرب والأكراد، ولا نريد الإساءة هذه العلاقات، ونعتبر أن ما يسيء للعرب يسيء لنا. لذلك أننا نحن وقد كذبنا هذه الإشاعات، ولكن هذه الإشاعات موجودة. متى يقال أن في سامراء طلع الشخص وقال أنا كردي وأنا أمريكي كردي مثلا، من يقول أولا هذا صحيح هو كردي، وثانيا أفرض أنه كردي وأمريكي أو غيره، هل من المعقول أن لا يكون هنالك شخص أو شخصين أو أكثر بين شعب بكاملة لا يكون منسجما مع الوضع العام؟ يعني هذا مسائل، ليش شخص واحد يقول شيء يحسب على كل الأكراد؟ عدد هائل من العرب موجودين ضد الأمة العربية وضد أهداف العربية، وهم يعملوا مع إسرائيل ومع غيرها. طيب هل كلهم يحسبون؟ كل شخص يقول شيء يحسب على كل العرب؟ يعني هذا مسائل أعتقد دعاد مغرضة، هدف الإيقاع بين العرب والأكراد. لكن علاقات العربية الكلية أقوى من هذه، أنا ما أعتقد ينجحون في هذا، وقد كذبنا هذه الإشاعات دوما، ودوما نحن نوضح هذه الأمور، ولكن هي مستمرة مع الأسف، ولكن تأثيرها على الأوساط العربية ضعيفة جدا.
دكتور عثمان، هل ترى أن مسألة التصعيد ضد الجانب الكردي جاء متزامنا أو مقصودا لفترة تولي السيد مسعود البرزاني مجلس الحكم الانتقالي؟
والله تقريبا هو جاء في نفس الوقت، مو شرط يعني يعني مقصود به، ولكن لأنه في نفس الوقت صار رئيس المجلس، صار الأحداث مع الفلوجة وأحداث النجف ومقتدى كلها في نفس الوقت. هي هذه الدعاية جاءت مترافقة مع هذه الأحداث، أحداث النجف وأحداث الفلوجة، والصدفة نفس الوقت هو رئاسة الأخ مسعود البرزاني، فترافقت يعني مو شرط مقصودة مع الرئاسة يعني.
وبالرغم من النفي المتكرر من قبل الجماعات الكردية في كل تلك الأعمال العسكرية، فإنه بات من الواضح أنهم بحاجة إلى عمل أكثر فاعلية لدرء نشوب عمليات انتقامية قد تحدث نتيجة لما يتم الترويج له في تلك الظروف. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، وفيها الجيش الأمريكي قد يحتاج إلى قوات إضافية في العراق، والبيت الأبيض يعلن أن التحالف لا يزال قويا رغم انسحاب بعض الدول منه. أنان يستبعد نشر قوة دولية لحفظ السلام في العراق، ويطالب بمعرفة الحقيقة حول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يبدأ مجلس الأمن التحقيق في مسألة فساد برنامج النفط مقابل الغذاء الذي طبق في العراق.
إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها. في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
إذاعة العراق الحر ومنها نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي، حيث تابعت الزميلة السميرة علي مندي بعض التطورات الأمنية.
أعلن رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز أن الجيش الأمريكي قد يحتاج إلى قوات إضافية في العراق. أعلن رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز أن الجيش الأمريكي قد يحتاج إلى قوات إضافية في العراق بسبب تزايد عمليات العنف. وقال مايرز أمام لجنة مجلس الشيوخ للقوات المسلحة إن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جون أبي زيد يعد دراسة بشأن عدد الجنود الإضافيين الذين قد يحتاج إليهم، وأشار أيضا إلى أن كلفة العمليات العسكرية في العراق تشهد تزايدا مستمرا، وأن قرار تمديد مهمة نحو 20,000 عسكري أمريكي لمدة 3 أشهر في العراق تصل كلفة إلى نحو 700 مليون دولار. على صعيد ذي صلة، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلين أن وضع قوات التحالف في العراق لا يزال قويا رغم انسحاب عدد من الدول، كان آخرها إعلان جمهورية الدومينيكان سحب قواتها الموجودة في العراق. ماكليلين أوضح أيضا أن دولا أخرى هي بولندا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والبرتغال أعربت عن نيتها البقاء في العراق، وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا وهندوراس والدومينيكان أعلنوا سحب قواتهم من العراق، بينما قالت السلفادور إنها ستبقي على قواتها العسكرية حتى نهاية شهر حزيران المقبل على الأقل. وفي السياق ذاته مستمعي الكرام، استبعد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان نشر قوة دولية لحفظ السلام في العراق، لكنه أشار إلى ضرورة خلق أجواء آمنة هناك، وألقى بهذه المسؤولية على مجلس الأمن مطالبا بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات للقيام بمهمة حفظ السلام والاستقرار في العراق.
شكرا سميرة. وننتقل مستمعي الكرام إلى محور آخر، حيث وجه شيوخ عشائر النجف ندائين إلى المسلحين من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وكذلك إلى مجلس الحكم الانتقالي في العراق، تضمنا دعوة إلى تجنيب النجف حمام دم وإلى إحلال النظام فيها. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أنه تم إصدار هذين الندائين بعد اجتماع شيوخ العشائر مع المرجع الشيعي في مدينة النجف على السيستاني. المزيد من التفاصيل مع الزميلة فريال حسين.
جاء في بيان وجهه شيوخ عشائر النجف إلى كافة المسلحين في المدينة أنه بعد فشل المساعي السلمية ووصول الأزمة إلى ذروتها، نطالبكم باسم الإسلام أن تحافظوا على قدسية أمير المؤمنين، ونهيب بكم تسليم الأمر إلى المسؤولين العراقيين ورجال القانون لكي لا تباح الحرمات وتجري أنهار من دماء الأبرياء. ونشد البيان الموجه إلى أعضاء مجلس الحكم العمل الجاد والضغط على الوزارات المعنية لحفظ النظام واحترام القانون والحفاظ على المراقد الدينية المقدسة في النجف. على صعيد آخر، حذر الرئيس الإيراني محمد خاتمي من مواجهة قوات التحالف لمدينة النجف وكربلاء، وقال إنها إذا فعلت ذلك تكون قد اختارت الانتحار. خاتمي ألقى باللائمة في إثارة العنف والهجمات المتزايدة في العراق على السياسة التي تتبعها واشنطن، وأضاف أنه يعتقد أن الولايات المتحدة قد أدركت ضرورة الانسحاب من العراق، إلا أنها لا تفعل ذلك بسبب غطرستها بحسب تعبيره.
شكرا فريال. ونبقى مستمعي الكرام في السياق ذاته، حيث عقدت قوات التحالف اليوم مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عن خططها بشأن التطورات في مدينة النجف. مراسلنا في بغداد فلاح حسن أعد التقرير التالي.
نأسف إننا ربما سنضطر لدخول مدينة النجف للقبض على السيد مقتدى الصدر ما لم يسلم نفسه. هذا ما أكده الرائد كارول باتريك الناطق باسم التحالف في العراق، مكررا القول:
الآخر شيء الذي يجب علينا أن ننفذ هذا التدخل العسكري بالقوات المسلحة.
وعن ما أشيع من تخفيض لحجم القوات حول مدينة النجف قال باتريك:
الآن ليس هناك أي انسحاب من المدينة المقدسة نجف. بالنسبة هناك بعض الأشخاص الذي يعتقدون بأن ما قال سيد الفريق سانشيز بالنسبة لوحدة ما نعم أنتم انسحبت، ولكن هو لم يقصد مثلا هذا وحدة انسحبت بكامله، يعني هناك تبديل.
مؤكدا في الوقت نفسه على أن قوات التحالف تتمنى نهاية سلمية لهذه الأزمة. وعن الوضع في مدينة الفلوجة قال باتريك:
هناك نوع من إطلاق النار هناك، ولكن في نفس الوقت شمال غرب من المدينة هناك المعركة عنيفة إلى حد ما بين المشاة البحرية والمقاومة الإرهابيين. 24 ساعات الماضية قتلوا 36 نقول إرهابي في داخل عناصر المقاومة، بينما جرحوا 3 من المشاة البحرية. وهذا النوع من المعركة أثرت على بعض الإجراءات التي نريد أن نتخذها. نريد أن نسمح لبعض العائلة أن يرجع إلى فلوجة، وهناك تخطيط ليسمح لخمسين عائلة يرجع، وبدأنا هذا الرجوع، ولكن بسبب المعركة يجب علينا للسلام أو لحماية عليه العائلة أن يقف هذا المبادرة إلى حد ما، ولكن هذا وقف مؤقت نريد أن نستأنفه ب.
وطالب الرائد كارول وسائل الإعلام بحث المواطنين على ضرورة تسليم ما لديهم من أسلحة ثقيلة.
والآن نشجع على مراسلين والإعلام أن يصدر أي شيء للناس والمواطنين العراقيين بالنسبة لتسليم الأسلحة الثقيلة في فلوجة. هذا مشكلة الآن، نعلن بأننا نحتاج تسليم الأسلحة الثقيلة غير قانونية، ولكن بالنسبة للتسليم الأسلحة حتى الآن لم يفيدنا كثيرا، لم يحصل على كثير من الأسلحة الثقيلة التي نعتقد بأن العناصر من المقاومة يستعمل ضدنا.
وفتحت قوات التحالف 6 مراكز في الفلوجة لتسليم الأسلحة. وكرر الناطق باسم التحالف ما قاله رامزفيلد:
لا نستطيع أن ننتظر إلى الأبد، بسبب الآن المشاة البحرية يدافع عن أنفسهم، ولكن لا يستطيع أن يقبل هذا إلى الأبد، لا يستطيع أن يقف إلى مكان ما ويسمح للناس أن يطلق نار علينا. نشجع على الناس في فلوجة أن يتعاون معنا ويتعاون مع العراق الجديد، ونتمنى أن يخلي عن العنف وينظر إلى المستقبل اللامع.
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشير فيه بعض الجهات المقربة من مجلس الحكم إلى استمرار الوساطات على جبهتي الأزمة في الفلوجة والنجف، ويعتبر هؤلاء أن التصعيد في التصريحات ربما يقصد منه ورقة ضغط بين جهتي الأزمة. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفيها: سوريا تحقق تقدما في مكافحة الإرهاب ولكن ليس بالدرجة المطلوبة. مجلس الأمن يبدأ التحقيق في مسألة فساد برنامج النفط مقابل الغذاء.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر، ومنها نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لتطورات وشؤون عراقية. أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لاحظت تحقيق بعض التقدم في مواقف سوريا بشأن محاربة الإرهاب. ورغم ذلك، أضاف كوفر بلاك منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية أثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة الشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال إن دمشق مستمرة في تقديم الدعم القوي لمنظمات إرهابية مقيمة في أراضيها، وأكد أن التحسن ما زال أبعد من أن يكون كافيا. من جهة أخرى، أشار منسق وزارة الخارجية الأمريكية إلى قلق واشنطن من الاتصالات الجارية بين مسؤولين حكوميين إيرانيين ورجال الدين الشيعة في العراق، وكذلك من ارتباط عناصر من حرس الثورة الإسلامية في إيران برجال الدين من الشيعة في العراق. وننتقل مستمعي الكرام إلى ملف الفساد في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء، حيث أعد الزميل أياد الجيلاني متابعة للتفاصيل.
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إجراء تحقيق مستقل بشأن مسألة الفساد في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء في العراق، وتم تعيين محافظ الاحتياط الفيدرالي السابق بول فولكر رئيسا للجنة التي تتألف من 3 مسؤولين، وستركز اللجنة في مهمتها على التحقيق في الادعاءات بأن صدام حسين حول مبلغ 10 مليارات دولار من المبالغ التي كانت مخصصة للمساعدات الإنسانية لأغراضه الشخصية، بالإضافة إلى التقارير التي أفادت بتورط 3 من موظفي الأمم المتحدة في فضيحة الفساد، بمن فيهم رئيس برنامج النفط مقابل الغذاء السابق بينون سيفان وعدد من المسؤولين في حكومات بعض الدول الأعضاء. وقال فولكر إنه حصل على ضمانات من المنظمة العالمية بتوفير الدعم الكامل للتحقيقات التي ستجريها لجنته. في السياق ذاته، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يوم الأربعاء التوصل إلى الحقيقة بشأن المزاعم بوجود عملية فساد على علاقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء المطبق في عهد صدام حسين في العراق تطاول عددا من المسؤولين في المنظمة الدولية. وقال أنان للصحفيين لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك: من المؤكد أنها ادعاءات خطيرة نأخذها على محمل الجد، مضيفا: أريد التوصل إلى الحقيقة والذهاب إلى العمق في هذه القضية. وكشفت شبكة ABC الأمريكية مساء الثلاثاء أن ما لا يقل عن 3 من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بينهم رئيس هذا البرنامج بينون سيفان وحوالي 270 شخصية سياسية من 22 بلدا، قد يكونوا متورطين في مسألة الفساد هذه. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج النفط مقابل الغذاء وضع عام 1996 بهدف التخفيف من وطأة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على العراق على السكان المدنيين، وقد حقق حتى نقل أمواله إلى التحالف الأمريكي البريطاني في تشرين الثاني 40 مليار دولار. وبحسب تقرير وضعته الحكومة الأمريكية، تم اختلاس نحو 10 مليارات دولار خلال تطبيق هذا البرنامج.
ونختم مستمعي الكرام الملف العراقي مع مراسلنا في عمان حازم بيضين الذي عدى تقريرا بشأن المعتقلين الأردنيين في العراق.
1000 معتقل أردني في العراق، رقم سمعناه لأول مرة على لسان النائب في البرلمان جمال الضمور الذي يترأس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، وذلك في رسالته العاجلة إلى وزارة الخارجية التي طالب فيها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق حسب تعبيره. غير أن النائب الضمور لم يفصح عن كيفية معرفته بعدد المعتقلين، واكتفى بالقول إنها معلومات توفرت للجنة النيابية التي يرأسها، لكنه دعا الخارجية الأردنية لمخاطبة الحاكم العسكري الأمريكي في العراق ووزير الخارجية العراقي للوقوف على تفاصيل أوضاع الأردنيين هناك وخاصة المعتقلين. وأكد أنه بصدد تشكيل لجنة متابعة لأوضاع المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، وأهاب بالصليب الأحمر الدولي التدخل لمعرفة أوضاعهم، ودان الاعتداءات التي تعرض لها المساجين في سجن أبو غريب، كما دان الاعتداءات التي قال أن المواطنين الأردنيين يتعرضون لها في العراق، وحمل قوات الاحتلال مسؤولية أي اعتداء يصيب أي مواطن أردني داخل العراق، مشيرا أن المواثيق والأعراف الدولية تلزم المحتل بالمحافظة على أرواح المدنيين في الدولة المحتلة. رقم 1000 معتقل المعلن من قبل النائب ضمور يختلف كثيرا عما كانت أعلنته الحكومة الأردنية من أن معلوماتها تتوقف عند حوالي 20 معتقلا أردنيا في العراق، وهذا ما أكده لإذاعتنا اليوم مصدر أمني قال إنه أفرج عن عدد منهم وعادوا إلى بلدهم، وهم إما من الطلبة الأردنيين الذين كانوا يدرسون على حساب الحكومة العراقية السابقة ولم يعثر معهم على وثائق تثبت جنسياتهم، أو من الذين تطوعوا للقتال إلى جانب صدام حسين وتقطعت بهم السبل في العراق بعد سقوطه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويلقاكم في متابعات إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
طيب من تمر البصرة وتفاح الشام، شمسين عيونك والله والخد شمام، طيب من تمر البصرة وتفاح الشام،
شمسين عيونك والله والخد شمام، طيب من تمر البصرة وتفاح الشام، شمسين عيونك والله والخد شمام، أطيب من تمر البصرة وتفاح الشام،
عشر سنين أسهر لعيونك وأقدر ما نام، عشر سنين أسهر لعيونك وأقدر ما نام،
شلون أنام الليل شلون أنام الليل شلون أنام الليل، قلبي مثل الجمرة
عسلي خدود السمرة، هو سابيني بسحرة، يا بخت اللي بعيونك يا حلوة يخلص عمره،
عسلي خدود السمرة هو سابيني بسحرة، يا بخت اللي بعيونك يا حلوة يخلص عمره،
خطواتك مشية عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجة قوسون الشاب، خطواتك مشية عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجة قوسون الشاب،
خطواتك مشية عسكر محسوب حساب، العين وجرت الحاجب قوسون الشام، خطواتك مشية عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوسون الشام،
والشفة معسل بحريني لا ما استوداب، شفة معسل بحريني لا ما استوداب،
شلون انام الليل شلون انام الليل شلون انام الليل، قلبي مثل الجمرة
أصواتك مشيت عسكر محسوب أحساء والعين وجرت الحاجة قصون الشاق قواتك مشيت عسكر محسوب أحساء والعين وجرت الحاجة قصون الشاق
قواتك مشيت عسكر محسوب أحساء والعين وجرت الحاجة قصون الشاق خطواتك مشية عسكر محسوب أحسن والعين وجرة الحاجب قوسون الشاب
شف معسل بحريني لا ما استودر شف معسل بحريني لا ما استودر
شلون نام الليل
شلون نام الليل شلون نام الليل قلبي مثل الجمرة عسل يا خدود السمرة هو سابيل السحرة يا بخت اللي بعيون يا حلوة يخلص عمره
عسل يا خدود السمرة هو سابيل السحرة
يا بخت اللي بعيون يا حلوة يخلص عمره
مستمعين الكرام أهلا بكم في جولة جديدة على الشأن العراقي من خلال آراء وتعليقات صحف خليجية أعدها محمد علي كاظم. صحيفة الأيام البحرينية أجرت حوارا مع السيد محمد بحر العلوم وأبرزت عنوانا يقول بحر العلوم للأيام لست متفائلا بالموعد المحدد لنقل السلطة واخترنا من الراية القطرية نيجرا بونتي السفير الأمريكي في العراق دبلوماسي محنك يخفي قبضة حديدية وأحداث 11 سبتمبر أنقذته من مساءلة حول تورطه بصفقات مشبوهة وجاء في الوطن السعودية الأمم المتحدة لا ترغب بدور أمني واقتراح بعودة تكنوقراط البعث إلى الوزارات والدعوة لمؤتمر وطني يتجاوز حضوره 1000 وأفكار الإبراهيمي بشأن العراق رئيس شيعي ونائبان سني وكردي وحكومة تستبعد عددا كبيرا من أعضاء مجلس الحكم. مستمعين الكرام قبل الانتقال إلى عرض آراء وتعليقات وردت في صحف خليجية إليكم مطالعة سريعة في صحف كويتية وسعودية من إعداد وتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
يقول محمد جواد في صحيفة الوطن الكويتية الفتنة التي اختلقها البعض سواء من داخل العراق أو من خارجه لم تهدأ ما لم يحكم العراقيون عقولهم ويفكرون بمستقبل بلدهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم الذين يجب أن ينعموا بحياة هانئة وسعيدة بعد عناء وشقاء عاشه الآباء والأجداد. يتابع الكاتب الحوار لغة العصر وعلى كافة الأطراف أن يجلسوا على مائدة الحوار ليصغي كل طرف بعقله إلى الطرف الآخر، فليس المطلوب في ظل هذه الفترة كثرة الزعامات وتعدد الآراء، المطلوب هو تحكيم العقل والحوار الهادي والعقلاني الذي ينقذ بلدهم من شر الفتن والأهواء ليصلوا إلى بر الأمان، والمطلوب أيضا وعلى حد قول الكاتب الحكمة التي تعني وضع الشيء في موضعه خصوصا في مثل هذه المواقف التي تمر بها الحالة العراقية. وفي صحيفة الرياض السعودية يقول الدكتور صالح النملة أثبت صدام حسين للعالم أجمع أن الأفراد المحيطين به من المرتزقة والمنتفعين هم الأعداء الحقيقيون له وللنظام السياسي وللعراق، حيث ثبت أن هذه الفئة من المنتفعين الذين استطاعوا التقرب من شخصيات النظام السياسي على اعتبار أنهم حماية وهم حلقة الوصل بين القادة والشعب. يتابع الكاتب ثبت وبعد تجارب عديدة منها التجربة العراقية أن هؤلاء المنتفعين والمرتزقة لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية والآنية، وإن مواهبهم الحقيقية تتمثل في النفاق والكذب والتدليس على متخذي القرار أو حتى من هم في مواقع يمكن أن يؤثر على متخذ القرار نفسه. ويضيف الكاتب: لقد اكتشف العالم خطورة هؤلاء المنتفعين المحيطين بالقيادات السياسية على اختلاف مشاربهم وفئاتهم، وأنهم يعتبرون بحق واحدة من آفات الأنظمة السياسية في العالم الثالث والعالم العربي على وجه الخصوص. وقد أثبتت الحالة العراقية والنموذج العراقي على حد قول الكاتب أن هؤلاء المرتزقة والمنتفعين يمتصون طاقة وأموال وقوت النظام السياسي وقيادته، وهم في نفس الوقت أقل كفاءة واستماتة للدفاع عن النظام السياسي كما حدث في انهيار بغداد. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
نوالي أعزائي قراءة عدد من الآراء المنشورة في صحف خليجية. ففي صحيفة الخليج الإماراتية كتب معتز سلامة تعليقا لفت فيه إلى أن هناك ثلاث مصالح عربية جوهرية، وهي أولا تحقيق الاستقرار في العراق حتى لا يتحول إلى أرض جهاد أو أرض محروقة تنعكس سلبا على الجوار، ثانيا عدم تحقيق انتصار أمريكي لأن النصر سيكون مفتاح إدارة بوش للبيت الأبيض وسيعني تكريس شارون وسقوط تماثيل كثيرة في ميادين الفردوس بالعواصم العربية، وثالثا النظر للإصلاح كضرورة وطنية وأمن قومي. والتوفيق بين هذه المصالح المتناقضة يجب أن يكون مجالا لأعمال التفكير في دوائر القرار العربية بحسب كاتب المقال. في زاوية صباح الفل في صحيفة الراية القطرية رأى الكاتب طه خليفة أن الإدارة الأمريكية لديها حرص بالغ على مشاركة أكبر عدد من دول العالم بقوات عسكرية إلى جانب قواتها في احتلال العراق فيما يسمى بدول التحالف، ولا يهم الإدارة كثيرا أن تكون مشاركات تلك الدول شديدة الرمزية كما لا يهمها أن تقوم قوات هذه الدول بأعمال عسكرية في المناطق، فيكفي أن تزيل ألغاما أو تساهم في أعمال تقنية طبية وخدمية. المهم لدى الإدارة أن يقال أن التحالف يضم 30 أو 40 أو 100 دولة للإيهام بأن غالبية دول العالم تؤيد الحرب وتشارك في الاحتلال وفي بناء العراق الجديد الديمقراطي الحر المزدهر، والإيهام أيضا بأن التحالف الدولي المناهض للحرب والاحتلال مجرد بضع دول تمثل أقلية. كانت هذه قراءة سريعة لما ورد من عناوين وتعليقات عن الشأن العراقي في صحف خليجية. شكرا على متابعتكم وعودة لبقية مواد برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد علي كاظم.
في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق يتحدث السياسي الكردي المستقل عضو مجلس الحكم الدكتور محمود عثمان عن أبرز أحداث الأسبوع معلقا عليها في الحوار التالي الذي أجراه معه في بغداد مراسل إذاعة العراق الحر علي الياسي، وسيعود إليكم معد البرنامج الزميل محمد علي كاظم في الأسبوع المقبل.
مع بدء العد التنازلي لنقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل، تصاعدت وتيرة الحملات العسكرية التي تشنها قوات التحالف في مناطق مختلفة من العراق ضد جهات وعناصر حملت أكثر من عنوان، تلك العمليات تزامنت مع زيارة الوفد الدولي للأمم المتحدة برئاسة الأخضر الإبراهيمي للبلاد بهدف التشاور لوضع أفضل السبل لاختيار حكومة عراقية ذات سيادة لتنهي حالة الاحتلال. وعن أسباب ذلك التصعيد وما تمخضت عنه لقاءات الإبراهيمي بالأطراف العراقية حاورنا الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي في هذا اللقاء.
والله أنا أعتقد هذا التصعيد الجهات التي تقف وراءها هي الجهات المتضررة من الوضع الحالي بشكل أساسي أنصار النظام السابق بالتأكيد، لأن أنصار النظام السابق وخاصة العسكريين منهم حيث حل الجيش العراقي في وقته كان سبب من أسباب أنه ترك هؤلاء أحرار فيما يعملون بسلاحهم أيضا. وطبعا توجد عناصر أيضا تأتي من الخارج في الحقيقة، وهذه العناصر تركز الآن على العراق بتوجيه معين، لأن أمريكا موجودة في العراق تريد تصفي حساباتها ويا أمريكا ويا الجهات الأجنبية على أرض العراق وعلى حساب العراق، قاعدة وغيرها من التنظيمات الأخرى أنصار الإسلام وغيرها، هذه أيضا جهات. وهنالك جهات أخرى متطرفة، يعني يجري الكلام عن الوهابيين، يجري الكلام عن الآخرين، لا أدري إلى أي حد هذا صحيح. ولكن الأهم من كل هذا أنا في رأيي توجد أرضية لعمل هؤلاء، أرضية مناسبة. هذه الأرضية تأتي في بعض المناطق على الأقل أو في أغلب المناطق من تذمر واسع داخل العراق من سلوك القوات الأمريكية قوات التحالف خلال السنة الماضية في العراق، سلوكهم اليومي، المداهمات، النقاط السيطرة، المسائل اللي رأيناها، اعتقالات وغيرها وغيرها من الأمور، هذا خلق نوع من التذمر، وهذا التذمر يستفيدوا منهما، وأكو آخرين ناس يساعدوهم بدون أن يكونوا معاهم أو يأيدوهم أبدا. يعني هاي النقطة. نقطة ثانية، الناس أيضا عند تذمر آخر وهو أن مشاكلها لم تحل، المشاكل الأمنية غير محلولة، المشاكل المعاشية غير محلولة، البطالة موجودة، الخدمات والكذا أيضا. فالناس عند نوع من كان تتوقع أنه المشاكل تحل، ولذلك أيضا يوجد نوع من فالتذمر الشعبي بالنسبة للوضع الموجود وبالنسبة لعدم حل المشاكل، هم مستفيدين من هذا التذمر لصالحهم، هذه العناصر الإرهابية والصدامية وغيرها وعناصر أخرى طبعا، ويقومون بهذا العمل في الحقيقة، وهدفهم هو الإخلال بالوضع الحالي. يعني لا يهم ماذا يفعلون، يقتل مدنيين، يقتل شرطة، يفجر سيارات كذا، مهم الإخلال بالأمن، إخلال بالوضع، والتأكيد على أن أمريكا لم تنجح في العراق، وعلى أن الوضع العراقي الآن لا يدوم، ويريدون إرجاع العراق إلى الوراء إلى العهود السابقة. طبعا توجد أيضا بعض دول الجوار، يوجد بعض دول الجوار أنا في رأيي هي تحب أن يبقى الوضع هكذا، لا يريدون أمن واستقرار بسرعة في العراق، لا يريدون لأمريكا أن تنجح في العراق، لأنه هي تعتقد أنه إذا نجحت أمريكا في العراق فسوف يأتي الدور عليها، مثل سوريا مثل إيران، لأن أمريكا علنا تقول أن هذه دول مارقة، أي أنها مستهدفة بعد العراق، ولذلك بطبيعة الحال هم لا يريدون رجاء. هم أيضا يضيفون إلى التعقيدات اللي عندنا في الوقت الحاضر أمن الحدود بشكل عام غير منضبطة كما يجب، لا على طرفنا اللي مسؤول عنه قوى التحالف، ولا على الطرف المجاور أو غيرها. فهذه العوامل كلها تلعب دور في إيجاد هذا الوضع وهذا الإخلال بالأمن وهذه المشاكل التي نراها والتي هي متعقدة بعض الشيء هذه الأيام.
دكتور عثمان، هل ترى أن توقيت شن الحملة العسكرية على العناصر التي وصفتهم بالإرهابية والعناصر المتطرفة كان بالإمكان تأجيل هذه الحملة إلى ما بعد استقرار الأوضاع في العراق وتشكيل حكومة وطنية عراقية ومن ثم الشروع في مطاردة تلك العناصر؟
هو في الحقيقة هذا الموضوع أنا في رأيي لا يمكن حله بالحملات العسكرية فقط، وإذا كانت هنالك حملات عسكرية فيجب أن يعرف بها الجانب العراقي وأن يتم بالمشاورة مع العراقيين. الأمريكان قاموا بالحملة العسكرية على فلوجة دون حتى إعلام مجلس الحكم بذلك، لم يكن لدينا أي علم بالموضوع، هاي النقطة. نقطة ثانية، في نفس الوقت قاموا بهذه الإجراءات ضد أنصار مقتدى الصدر، غلق الجريدة والمسائل الأخرى والتي أدت إلى هذا الوضع الموجود في النجف وغيرها، أيضا دون إعلامنا، وأيضا في نفس الوقت مع الحمل العسكري في الفلوجة، وهذا ليس فيه أي نوع من المعقولية، لأنه في نفس الوقت تفتح جبهتين باتجاهين، هذا سني وهذا شيعي، وهالمسائل يعني مشاكل أكبر بالبلد. فأنا في تصوري أنه نحن بحاجة إلى إيجاد مناخ يمنع على هؤلاء إنجاح خططهم، مناخ من التوافق الوطني، مناخ من المصالحة الوطنية، حل المشاكل بالحوار، عدم تهميش الجهات الأخرى. يعني مثلا أنا أجيب مثل تيار الصدري، مثلا تيار الصدري بالرغم من تصرفات مقتدى تيار موجود ومهم في الوسط الشيعي وكذلك في العراق، يعني من المفروض أن لا يهمش، وهذا مهمش صار سنة مثلا مجلس الحكم وغير مجلس الحكم. المستقبل المفروض أن يصير حوار ويا هؤلاء ولا يهمشون، يكون عنده دور في المعاملات السياسية في الأوضاع السياسية المستقبلية. هذا قد يلعب دور مهم في نزع الفتيل وإيجاد علاقات أحسن مع مثلا مع هذه الجهة. في نفس الوقت نحن يجب علينا أن نقوم بإيجاد أحسن علاقات مع دول الجوار ومحاولة التعاون مع دول الجوار من أجل الحفاظ على وضع الحدود، أمن الحدود وأمن العراق، وكذلك يعني معادات، يعني سياسة معادات لدول الجوار، وهم يعادون ونحن نعاديهم، أو نسميهم أمريكا كما تقول دول مارقة ودول يجب ضربها. هذه أمور تعقد أوضاعنا، ولذلك أنا في تصوري القوى العسكرية تعقد الوضع أكثر، وكذلك في نفس الوقت إيجاد نوع من التعاون والعلاقات مع دول الجوار لكي تساعد هذه الدول العراق في وضع الأمن والاستقرار، وإفهام هذه الدول بأن الأمن والاستقرار في العراق يجب أن يهم هذه الدول، لأنه عدم وجود أمن والاستقرار في العراق معناه عدم وجوده في الدول المجاورة بالنتيجة. لذلك أعتقد هذه أمور مهمة، وخاصة الآن نحن مقبلون على تشكيل حكومة موقتة واسترداد السيادة في 30 حزيران، يجب أن تظهر هذه الخطوات في هذه العملية، أي أن الحكومة العراقية الموقتة يجب أن تكون متشكلة بصورة تمثل أوساط واسعة من الشعب العراقي، يكون لها تأييد من الشعب العراقي حتى تستطيع أن تقوم بهذه الخطوات.
طيب دكتور محمود، فيما يخص مسألة نقل السيادة وتشكيل الحكومة العراقية وحضور الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، كيف تقرؤون هذه الزيارة وكيف تقرؤون مستقبل العراق السياسي في ظل هذه المرحلة؟
والله نعتقد أولا السيادة بالنسبة للعراقيين مهمة جدا، لأنه نحن في السنة الماضية الجهات العراقية مثل مجلس الحكم ما قدرنا ننجز مسائل كبيرة، لا تقدر تعين سفراء، لا تقدر تصلع جوازات، لا تقدر تسوي عقد اتفاقات مع الدول الخارجية، لا تقدر ترجع المبالغ العراقية المجمدة، لأنه ما عندك سيادة. فالسيادة ضرورية، بس أهم من السيادة أنا في تصوري أنه كيف ستكون شكل أو تشكيلة الحكومة التي سوف تستلم هذه السيادة، حكومة مؤقتة أو إدارة مؤقتة. طبعا بمقدار ما تكون لدى هذه الحكومة يكون لديها تأييد من الشعب العراقي وكذلك شرعية دولية إلى حد ما، أنا في تصوري يكون هنالك نجاح. ولذلك أنا في رأيي دور مهم للأمم المتحدة في المستقبل في هذه الفترة لإشراف على هذه العملية وكذلك المستقبل أيضا مهم، لأنه عندما تكون هنالك أمم متحدة يكون هنالك تأييد دولي، تكون هنالك شرعية دولية، هذا مهم بالنسبة لنا. يعني هاي النقطة. النقطة الثانية، أنا كان رأيي وآخرين أيضا بعض الآخرين كان رأيهم أنه إذا أمكن صير مؤتمر وطني عراقي عام، مؤتمر وطني عراقي العام هو اللي ينتخب هذه الحكومة، إذا أمكن حتى العراقيين ما ينتخبون حكومتهم، على الأقل انتخاب جزئي حكومتهم. ولكن يظهر أنه حسب كلام الأخضر الإبراهيمي وأوساط سي بي أي يعتقدون أنه في هذه الفترة القصيرة من الصعب جمع الناس وكذا، ويعتقدون أنه صير حكومة عراقية وفيما بعد صير مؤتمر وطني. طبعا المهم الآن أنه هذه الحكومة العراقية تشكيلها يتم بالتشاور الكامل مع الناس، أوساط واسعة من العراق، مجلس حكم وخارج مجلس حكم، حتى تأتي من عناصر كفوءة نزيهة سواء سياسيين سواء تكنوقراط، وتقوم بالعمل يعني. والمهم أيضا أن تكون السيادة كاملة غير منقوصة قدر الإمكان. طبعا الصلاحيات الأمنية راح تكون منقوصة، لأنه لا أعتقد الحكومة ستكون لديها كافية الصلاحيات الأمنية، لأنه الصلاحيات الأمنية كما تعرفون سوف تبقى بيد الجانب الأمريكي ل 30 حزيران، بعدين تدريجيا يعطوا الجانب العراقي، والقوات الأمريكية تبقى بالمنطقة لفترة ما. بس المهم أنه نبدأ بالخطوة الأولى وهو تشكيل هذه الحكومة المؤقتة للسيادة، وتقوم بالخطوات الأخرى نحو امتلاك كافة الصلاحيات والتوجه نحو الانتخابات العامة والدستور والبرلمان وغيرها. وسوف يكون هنالك تشاور أعمق عندما يرجع الأخذ إبراهيمي يعني بيننا وبين الأمم المتحدة ومن CBA، ومن المفروض أن تكون هنالك ملامح النهائية لهذه الإدارة والحكومة نهاية مايس، يعني بعد شهر وعشرة أيام كما يجب. بعدها في حزيران يكون هنالك انتقال السلطة تدريجيا إلى هذه الحكومة، CPA سوف يحل، حالة الاحتلال تنتهي، المجلس الحكم ينتهي دوره.
إذن من هي الجهة التي ستستلم السيادة من سلطات الاحتلال؟ هيكلية الحكومة المقبلة كيف ستكون، ومن سيكون على رأس هذه الحكومة؟
هنالك تصور متكون لدى الأمم المتحدة، وهم الآن على هذه العملية، هم عندهم دور رئيسي فيها، يبين نكون رئاسة وكذلك رئاسة الوزراء والوزراء. طبعا لا يميلون إلى تشكيل مجلس تشريعي، وأعتقد في هذا يحسبون حساب لرأي سماحة السيد السيستاني وآخرين الذين اعترضوا أنه هذه الحكومة مؤقتة ولفترة مؤقتة، يجب أن لا تكون هنالك مجلس تشريعي وغيرها إلى حد ما. طبعا فهذه الحكومة وهذه الإدارة هي التي سوف تسلم السيادة. طبعا
كان هنالك مقترح بأن يكون هناك انتخابات طريقة الكوكس، وهذه قد يكون قسم منها رفض من الجانب العراقي الممثل بسيد السيستاني أو أطراف عراقية أخرى. ما هي الطريقة الآن لانتخاب الحكومة المقبلة؟
الطريقة الآن لانتخاب الحكومة هو بالتشاور، يعني يصير تشاور مع مختلف أوساط الشعب العراقي، بعدين الأسماء يتفق عليها بين الأمم المتحدة وبالتشاور مع مجلس الحكم ومع CPA ومع أوساط معينة من الشعب العراقي، يعني هذا يصير بالتشاور.
دكتور عثمان، هل سيعتمد في تشكيل الحكومة التقسيم الطائفي والقومي في مسألة رئاسة الوزراء، رئاسة الحكومة، نواب رئيس الوزراء؟
أنا في تصوري هذا الموضوع، التقسيم الطائفي أو المحاصصة خلينا نسميه، في هذه الفترة الانتقالية سوف لا نتخلص منها مع الأسف. طبعا لو كنا نستطيع أن نتخلص منها ونعتمد الكفاءة فقط والنزاهة والكفاءة والإخلاص، هذا أحسن طبعا، ولكن يظهر أنه هذه في هذه الفترة موجودة ويمكن نتخلص منها بالانتخابات بعد الانتخابات، فأعتقد راح تراعى هذه الأمور ولكن بشكل أقل، ونأمل أن لا تكون على حساب الكفاءة والنزاهة والإخلاص وغيرها للقضية العراقية بشكل عام. وأعتقد يمكن سير مراعاة، ولكن قد تكون المراعاة أقل مما حصل في مجلس الحكم والوزارة وغيرها.
هناك بعض الحساسية من قبل الجانب الكردي في مسألة الجيش العراقي للفترة التي عانوا بها من تدخل القوى العسكرية في إقليم كردستان وكذلك من الشرطة، كيف سيكون وضع الجيش العراقي داخل إقليم كردستان؟
أنا أعتقد أنه الأكراد عانوا الكثير من الحروب، تعرفون طبعا، وكل أنواع الأسلحة بما فيه الكيميائي وعمليات الأنفال وغيرها، ودمرت قرى عشرات المرات. طبعا هم يتخوفون من المسائل العسكرية ويريدون ضمان لمستقبلهم، لحياتهم، لوجودهم. طبعا بالتأكيد نحن لسنا مع تكوين جيش كبير ومججج بأنواع الأسلحة، ولسنا مع استخدام الجيش أصلا في المسائل الداخلية. أنا في رأيي استخدام وحدات من الجيش العراقي في الفلوجة كان خطأ، وكان لا يجب أن لا يستخدموا، لأنه حسب قانون إدارة الدولة اللي وقعنا عليه، القانون يقول أنه الجيش فقط هو لحماية الوطن من الأخطار الخارجية. لذلك أنا في رأيي هذا هو الموجود، وحسب القانون، قانون إدارة الدولة، توجد ضوابط لاستخدام الجيش ولتحركات الجيش داخل البلد. وأعتقد أنه من هذه الضوابط أيضا أنه تحركات داخل كردستان أيضا يكون للمجلس الوطني الكردستاني المنتخب حق في هذا أيضا في إبداء الرأي. لذلك لا توجد مخاطر من هذه الناحية، وتوجد بعض الضوابط داخل قانون إدارة الدولة، وأمل أن تكون هذه الضوابط موجودة في الدستور دائم أيضا، تمنع استخدام الجيش لقمع الحركات الداخلية لاستخدامها ضد الشعب، ضد الناس، كما جرت العادة في السابق. ولذلك أعتقد أنه هذا موضوع مهم، والأكراد لديهم اطمئنان من هذه البنود وهذه النقاط الموجودة في القانون بالنسبة لهذا الموضوع.
الدكتور محمود عثمان، عضو مجلس الحكم الانتقالي، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا، شكرا.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر في براغ استمعتم إلى حدث وتعليق.